بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الخبر المعتبر عن مولانا أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أنه قال: الخمس فيما في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. صدق سيدنا ومولانا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان: الخمس أسئلة مباشرة وإجابات واضحة، ويتناول بعض الأسئلة التي تثار فيما يرتبط بقضية وجوب الخمس تشريعا وفي مصارفه تنفيذا. نتعرض إليها بقدر ما يتسع من الوقت إن شاء الله، منطلقين من الرواية المعتبرة التي رواها سماعة بن مهران الحضرمي، وهو ثقة عند رجال الحديث، عن الإمام الكاظمي سلام الله عليه، والطريق إليه أيضا طريق معتبر، فالرواية تكون معتبرة ودلالتها أيضا دلالة واضحة، حيث يقول: الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، يعني في كل ما استفاده الناس، في كل ما حصلوا عليه من الفائدة يكون في ذلك الخمس. طبعا بما بيناه في وقت سبق أن هناك روايات جاءت وتحدثت عن أن الخمس هو صافي الربح بعد إخراج مؤونة تحصيله من أجور العمال والأماكن واستهلاك الأدوات وما شابه ذلك، وبعد مؤونة الشخص نفسه في حياته المعاشية بعد أن يصرف على نفسه وأهله من مأكل وملبس وسفر وصدقة وغير ذلك من أمور دنيوية أو أخروية، ما يتبقى بعد ذلك يكون فيه الخمس. من الأسئلة التي أثيرت وتثار هذا السؤال، يقول بعضهم، وهذا السؤال في الغالب هو سؤال وافد من المدرسة الأخرى، وربما حفظه بعض أتباع مدرسة الإمامية فأعاد السؤال فيه. سؤال يقول هكذا: الخمس يساوي 20% من ميزانية الشخص، وفيه آية واحدة، والزكاة تساوي 2.5% من ميزانية الشخص، وفيها أكثر من 70-80 آية، كيف يكون هذا؟ الخمس المبلغ اللي يطلعه الإنسان مبلغ كبير، 20%، مع ذلك لا نجد في القرآن، يقول صاحب السؤال، إلا آية واحدة: واعلموا أنما غنمتم من شيء. في المقابل الزكاة تصل إلى 10% تقريبا من الخمس، لأن 2.5 وذاك 20%، مع ذلك الزكاة فيها 70-80 آية تتحدث عن الزكاة في القرآن، كيف ممكن هذا يصير التشريع؟ فإذا يتبين أن موضوع الخمس ليس واجبا بهذه الطريقة. الجواب على ذلك أن نقول: أولا، متى كانت كثرة الذكر لشيء دالة على أهميته وقلة الذكر لشيء دالة على عدم أهميته؟ من يقول هذا؟ هذا الكلام، أنه ما دام الخمس فيها القد فلوس 20%، لازم تجي في آيات كثيرة جدا، والزكاة ما دام شيء قليل إذن لازم تجي فيها آيات قليلة. هذه النظرية من وين؟ هل صرح بها القرآن أنه أنا إذا بهتم بشيء أجيب في آيات كثيرة، وإذا ما أهتم فيه إلا قليلا أجيب في آيات قليلة؟ هل هناك تصريح في القرآن هكذا؟ ليس كذلك، بل نحن نجد تماما العكس مما يعني أن هذه الفرضية والنظرية غير صحيحة. نجد القرآن الكريم ذكر أشياء ذكر قليل مع أهميتها العظيمة، وذكر أشياء كثيرا مع أهميتها القليلة. ولنأخذ ثلاثة أمثلة حتى لا يطول علينا الحديث. المثال الأول في العقائد: لا ريب أن نبينا المصطفى محمدا سيد من خلق الله سبحانه وتعالى ومن يخلق إلى يوم الدين، سيد الكائنات، كل الأنبياء، كل البشر، كل الصلحاء هم دون رسول الله، مع ذلك نجد ذكر اسمه في القرآن الكريم قليلا، 4 مرات: أورد القرآن الكريم اسم محمد صلى الله عليه وآله ومرة واحدة اسم أحمد، في مقابل موسى ابن عمران أورده 136 مرة. موسى وهو قطعا ليس أفضل من رسول الله ذكر في القرآن 136 مرة، محمد وهو السيد موسى ذكر في القرآن الكريم 4 مرات باسم محمد، مرة واحدة باسم أحمد. هل يستطيع بناء على هالفكرة اللي قلتها إذا كان هالشكل يقدر واحد من اليهود يقول شوفوا حتى قرآنكم يعطي نبينا أهمية أكثر من نبيكم محمد، لأن ذكر 4 مرات 5 مرات ونبينا 135 مرة، 25 ضعف ذكر نبينا أكثر من نبيكم. هل يقبل مسلم هذا الكلام؟ إذا أنت تعتقد أنه ما دام شيء مهم إذن لازم يذكر مرار كثيرة، لازم تنعكس المعادلة، لازم يذكر النبي محمد 136 مرة والنبي موسى 5 مرات، مو بالعكس. هذا في العقائد. نجي إلى العبادات. في العبادات عندنا عبادتا الصوم والحج. الصوم يشكل بالنسبة إلى الإنسان 10% تقريبا من مجموع عمره، من مجموع عمر الإنسان حوالي 10%، شهر من 12، صحيح ولا لا؟ 30 من 360، 365 يوم. الحج يشكل كم؟ 5 أيام في العمر. يعني لو فرضنا واحد عمره 60 سنة بعد البلوغ فإنه سيصوم 6 سنوات تقريبا ويحج 5 أيام، 6 سنوات تعادل 10% من عمره، بينما في الحج 5 أيام إلى 20,000 يوم، يعني يوم في كل 4,000 يوم، أي مو نسبة أصلا. مع ذلك الحج ذكره القرآن الكريم في 24 آية على الأقل في تشريعاته، والصوم ذكر في 4 آيات، صوم شهر رمضان فقط. هنا 10% من عمره، هناك 1 في كل 4,000، وين 1 إلى 4,000 و10%؟ فارق عظيم. المفروض لازم تنعكس، لازم ما دام الصوم بهالمقدار بهالنسبة المئوية في عمر الإنسان لازم يذكره مثلا في 50-60 آية، والحج ما دام هو كل 5 أيام، 5 أيام إذا طوع، طيب لازم يذكره في 5 آيات 4 آيات زايد عليه. لكننا نجد في القرآن عكس ذلك. فإذا سالفة أنه كثرة الآيات وقلتها ما تدل على شيء، قد يكون شيء مهم يذكره كثيرا في آيات، وقد يكون شيء مهم يذكره في آية أو آيتين، وقد يكون شيء غير مهم يذكره في آيات كثيرة وعظيمة. تجي إلى باب المعاملات، عندنا صار مثال من العقائد نبي موسى ونبينا صلى الله عليه وآله، في العبادات الصوم والحج، في المعاملات لا نعلم شيئا من الذنوب التي يرتكبها الإنسان، الذنوب الفردية أكثر من القتل، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. طيب هسه في آيات والفتنة أشد من القتل، احنا حديثنا عن الذنوب الفردية الآن. بالنسبة إلى الذنوب الفردية اللي يرتكبها الإنسان، القتل هو أشد شيء. زين، كم تشريع ورد في القصاص من القاتل في القتل؟ 3 آيات في القرآن الكريم، هذه الخبصة كلها. فكأنما قتل الناس جميعا، تاليها 3 آيات، بينما سائر المحرمات تجد فيها أبو 10 آيات، أبو 7 آيات، أكثر أقل. وما أريد نفصل في هذا الموضوع، ما يتسع الوقت، بس هذه أنا جبت لك 3 أمثلة من العقائد، من العبادات، من المعاملات. فإذا إجى القرآن وقال لنا في آية مباركة حول الخمس، آية واحدة لنفترض، آية واحدة، وفي الزكاة خلى 10 آيات، لا يدل هذا لا على أهمية الزكاة على الخمس ولا بالعكس، ولا أن هذا واجب وذاك مواجب، ما إلى ربط. لا أكثر من هذا، إحنا حتى لو ما جت آية في القرآن الكريم، لو فرضنا أن آية واعلموا أنما غنمتم غير موجودة في القرآن، لنفترض هكذا، بس جتنا رواية صحيحة السند وواضحة الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن العترة النبوية، فإننا نلتزم بها، ما نحتاج ذاك الوقت إلا إلى آية لازم. وهذه الروايات الكثيرة المتضافرة المشهورة فيما يرتبط بتشريع الخمس، واحد منها ما ذكرناه قبل قليل عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وقد ذكرنا في ليلتين مضتا عن تشريع الخمس زمان النبي وأمير المؤمنين، ثم في ليلة أخرى عن زمان الحسنين إلى زمان الإمام الحجة. حتى لو ما كان عندنا آية، مو تقول لي هذه بس آية وهناك 70 آية، لا، لنفترض ماكو ولا آية، بس هناك رواية صحيحة السند واضحة الدلالة تلزمنا شرعا بمقتضى إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. فهذا أول سؤال، هذا الجواب النقضي نسميه، يعني فقط حتى نرد السؤال، وأما حتى نجاوب على هذا السؤال، فبما ذكرنا أولا قبل قليل بأنه حتى لو لم تكن هناك إلا آية واحدة فهي تكفينا، بغض النظر عن أن في الصلاة جاء 200 آية، في الزكاة 70 آية، في فلان شيء، هذا ما له ربط، هذا تشريع جاء في القرآن الكريم وهو موجب أن يلتزم به الإنسان، بل حتى لو لم تأتي آية يكفينا في ذلك رواية من الروايات. هذا إضافة إلى ما سبق. شيء آخر أيضا، أن هناك رأيا علميا دقيقا يقول بأنه الزكاة في القرآن الكريم تعبير عن مجمل المال الذي يعطيه الإنسان قربة إلى الله تعالى والتزاما بأمره، وهذا مرة يكون مستحب، مرة يكون واجب، مرة يكون اسمه زكاة، مرة يكون اسمه خمس، مرة يكون من الأنعام، مرة يكون من الغلات، مرة يكون من كذا في بعد يوم بعد أيام الصيام، مرة يكون مطلق الأيام، هذه كلها زكوات، ما بين واجب ومستحب، إله مناسبة ما إله مناسبة، في شيء معين أو ليس في شيء معين، في خمس أو في زكاة. فيذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن ما عبر عنه في القرآن بالزكاة وآتوا الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون لا تعني الزكاة الاصطلاحية، وإنما تعني الزكاة بمعنى كل مال يعطيه الإنسان استجابة لأمر الله، لأن في ذلك المال تزكية، نمو له، زكاة بمعنى النمو، وتطهير للدافع، زكاة بمعنى الطهارة. وهذا يتحقق في الصدقة المستحبة، يتحقق في الزكاة الواجبة، يتحقق في زكاة الفطر، ويتحقق في زكاة الأموال والأنعام، ويتحقق أيضا في ما يدفع الإنسان بعنوان الخمس. فيه نماء للمال وفيه تطهير للنفس، وهذا كما ينطبق على الصدقة المستحبة ينطبق على الزكاة الواجبة وينطبق أيضا على الخمس. هذا جواب على السؤال الأول، نمضي عنه لا نأخذ أكثر من هذا. هناك سؤال آخر، هذا عاد السؤال الثاني يثيره في الغالب من هم في داخل المدرسة الإمامية، هذا مو مستورد، هذا داخلي، طيب إنتاج محلي. وحاصله أن هناك في الروايات عندنا روايات يطلق عليها روايات تحليل الخمس للشيعة في زمان الغيبة، فإذا كان هالشكل صحيح، هذا كان واجب في زمن من الأزمنة، في فترة من الفترات، يقول لك صاحب السؤال، لكن بعدين المعصومين حللوه لشيعتهم فانتهى الموضوع، كان في وقت من الأوقات واجب لازم. فيما بعد جتنا روايات تقول الشيعة في حل من الخمس ما يحتاج يخمسون. طبعا الإنسان مثلي وأمثالي إذا سمع هالكلام يقول خوش رأي هذا، ما في أحسن منه، وهذا يتبين اللي قايل هالكلام هذا اللي فاهم الفقه زين، باقي العلماء وش فهمهم؟ لا أنا خايف على جيبي، ما عندي مقياس علمي هنا. والإنسان يعرف نفسه، أنا أتكلم على نفسي، والقرآن بيّن لنا وقال وتحبون المال حبا جما. طيب هذه النفس الإنسانية هالشكل. فإذا عندي عالمين، عالم يقول لي أنه لا واجب عليك تدفع الخمس، العالم الثاني يقول لا هذه 20,000 اللي عندك خليها عندك، روح سافر فيها في الصيف ومو واجب عليك، من هو يصير الأعلم عندي هني؟ واضح أنه من الأعلم، هذا هم أعلم هم أورع هم أفقه. طيب لو ينعبد هم حاضر أعبده. طيب فبعض هؤلاء يجي يقول لك أنه عندنا روايات تسمى روايات التحليل، تحليل الشيعة من أعباء الخمس في زمان الغيبة، وأكو روايات هالشكل. والعلماء طبعا بين قوسين هني، قسم من هؤلاء الناس يفكر مثلا أنه سوى الفتح المبين لما جاب هالحكي واكتشف اكتشاف باهر، يا هذا الحكي من زمان عتيق، هذا قطا حسب التعبير قبل 500 و600 و700 سنة ناقشوه مزقوه بحثا. فأنت لما تجي وتحكي هالحكي ترى ما جايب اكتشاف جديد، ها روح راجع، بعض الذين طرحوه في تلك الأزمنة أكثر إتقانا منك في طرح الإشكال، في طرح السؤال فضلا عن الجواب. المهم أن هذا هو أصل السؤال، أنا ما أريد أطول هنا، سوف أستعير ما ذكره سيد الطائفة الخوئي رضوان الله تعالى عليه عندما بحث هذا الموضوع في كتبه الاستدلالية، وجدا أختصره وأوضحه. قال في بعض كتبه بالفعل إحنا عندنا روايات تقول بأنه الشيعة في حل، مثل منه الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام تدل على إباحة الخمس للشيعة مطلقا وبلا قيد أو شرط، مثل صحيحة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. باقي الناس متورطين حسب الرواية لأنهم سيتزوجون بمال فيه الخمس، يأكلون من مال فيه الخمس، فورطة، لكن شيعتنا هم في حل، فإذن حلال عليهم، ما يحتاج أن يدفعوا الخمس. هذا نوع من الروايات. السيد يقول وغيره طبعا باقي العلماء أيضا يقولون نفس الكلام، أنه هذه الروايات هالنمط غير قابل للتصديق مطلقا. ليش؟ لأنه أنت تعال تصور أن الإمام يقول ماكو خمس بعد، لا يجب الخمس، ما عليكم شيء، هذا أولا يعارض روايات كثيرة بعده إلى زمان الحجة، كلها تقول مثل الرواية التي ذكرناها في أول المبحث: الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. ورواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من اشترى شيئا من الخمس لا يعذره الله في ذلك، هو ليس بحلال له. إذا واحد اشترى بمال فيه الخمس مو معذور أمام الله. فأولا فيها روايات تعارض هالرواية، هذا واحد. ثانيا نفس هذه الرواية لو تصورنا أخذنا بها وقلنا إيه نعم شيعة حلال عليهم الخمس، لا يدفعون خمسا، المفروض أن أتباع مدرسة الخلفاء هم أيضا من الأساس لا يرون وجوب الخمس، صحيح ولا لا؟ فإذا كان كذلك من جهة أخرى الذرية النبوية بنو هاشم محرم عليهم الزكاة الواجبة، ضمان اجتماعي ما عندهم، سائر الفقراء الزكاة الواجبة ضمان اجتماعي لهم، أي إنسان فقير عادي يجب له الزكاة، بنو هاشم تحرم عليهم، فالزكاة من هالصوب محرمة عليهم ما يقدرون يستلموها، من صوب آخر الخمس ليس واجبا على الشيعة وهو أيضا غير معمول به عند غير الشيعة. هذه المرأة الفقيرة السيدة الهاشمية ماذا تصنع لإمرار حياتها؟ ذاك المريض الهاشمي الذي لا يستطيع العمل ماذا يصنع في أمره؟ ذاك المديون الهاشمي الذي يحرم عليه أن يستلم الصدقة الواجبة وفي نفس الوقت ما حد يعطيه خمس لأنه مو واجب، ماذا يصنع؟ الله نانا نعوذ بالله، مو بس ما سوى ضمان وتكريم إلى بني هاشم وذرية النبي، صفعهم على رؤوسهم لأنه قال لهم صدقة زكاة حرام عليكم، زين وش نسوي؟ الخمس أيضا مو واجب على أحد يدفع عليكم، فصار حالهم أسوأ من الفقير العادي. فقير العادي على الأقل أكو زكاة واجبة والدولة مقرر أن لازم تدفع إليه من الزكوات، الفقير الهاشمي ما إلى حق فيها وخمسها ما يدفع إليه، إذن لازم يموت من الجوع. فبالإضافة إلى أن هناك روايات تعارض هذه الرواية وهي كثيرة جدا وبعضها متأخر. كيف هذه الرواية تقول أمير المؤمنين يقول حللنا، الصادق نفسه يقول شنو؟ أنه لا، هم ليسوا في حل، لا يعذره الله في الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. كيف هذا يصير؟ ومن جهة أخرى لو فرضنا أن هذه الروايات التي تقول بالتحليل الخمس للشيعة في زمان الغيبة وأنه لا يدفعها أحد، ينتهي إلى نقض غرض الله عز وجل في خصوص الفقراء الهاشميين. يقول مودة في القربة، بعدين يحرم حتى من درهم؟ شلون لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ يفترض نوع من التكريم ونوع من الاحترام لأجل رسول الله. شلون هذا احترام؟ لا أنت أعطيت من الصدقات العادية ولا خليت وجوب في مصدر ثاني وهو الخمس، فإذا يموت جوعا. بل يضاف إلى ذلك شيء وهو غير مذكور في هذه الكتب، وهو أن دور الإمام والإمامة، الإمامة لا لنفترض الإمام الصادق عليه السلام في زمانه، هذا الإمام سيقوم بأعمال لو لا؟ هذه الأعمال تحتاج إلى أموال لو لا؟ إذا نتصور أنه يصرف على كل الأعمال من ماله الشخصي، وهذا مو مكلف به، يعطل هذه الأعمال كلها، وهذا أمر غير معقول، أن يصل إليه الخمس، الخمس مواجب حسب هذه الروايات، فإذا ماذا يصنع؟ فلا الإمام يستطيع أن يقوم بأدواره المرتبطة بالأمور المالية، ولا أن بني هاشم يستطيعون أن يرمموا حياتهم وينعشوا فقراءهم لو فرضنا هذه الروايات روايات تامة. زين تقول شو نسوي عجل؟ هذه رواية موجودة وصحيحة، هذه رواية موجودة صحيحة. يقول ها، هذه تشير إلى جهات أخرى، إما تحليل جزئي مثل من أعوزه شيء من حقي، في رواية من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. إذا لنفترض إنسان عليه خمس ولم يستطع أداءه، ضاقت به، أول شيء وجب عليه الخمس، بعد ذلك لم يستطع تسديده، أنا الإمام أحلل فيها، هذا واحد. والثاني، هناك أموال تنتقل إلى شيعة أهل البيت من آخرين لا يعترفون بالخمس. افترض مثلا أنت بياع ذهب، زين، إجا واحد قال لك أريد لنفترض هذا الخاتم بألف ريال وهو من غير أتباع المذهب، أعطيته خاتم قيمته ألف ريال، هو أعطاك الألف، زين هذه الألف المفروض أن فيها شنو؟ شقد؟ 200 ريال خمس، صحيح ولا لا؟ زين لما وصلت إليك شو تسوي الآن؟ أنت تقوم تدفع بالنيابة عنه 200 ريال، هذا طلع خش تجارة، 20% من كل صفقات التجار تكون صفقات شنو؟ خاسرة. فيقول إذا انتقلت إليك أموال بضائع من غير المعتقدين بالخمس، من وهم مجاورون لك، بعد السوق هذه سوق المسلمين الأكثرية فيها من غير أتباع المذهب، فإذا انتقلت إليك أموال بيع شراء فلوس غير ذلك، أنت لست مسؤولا عن أن تسدد عنهم، أنت محلل في من انتقل إليك من غيرك. يقول هذا من وين هالتفسير؟ يقول لك ها، في رواية صحيحة السند وواضحة الدلالة ينقلها يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول كنت عند أبي عبد الله صادق فدخل عليه رجل من القماطين يشتغل بالسوق تجارة، فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح والتجارات، احنا نتاجر ويا أناس مختلفين، ونحن نعلم أن حقك فيها ثابت، لأن الخمس في الواقع هو فريضة على كل المسلمين. غاية الأمر بعض المدارس الإسلامية لم تعمل به، وإلا هو واجب على الجميع مو على الشيعة فقط. فذاك اللي قاعد يشتري من عندي ويعطيني الثمن في الواقع في ذمته، أكو 20% للإمام، طيب لله ولرسوله ولذي القربى. ونعلم أن حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون، ما نقدر بعد كل بضاعة نشتريها ونبيعها نروح ندفع الخمس عن صاحبها، هذا يطلع يعني تجارة بالمعكوس، طيب بالسلب دائما، تشتري بضاعة بمليون وتروح تدفع 200,000 عنها، انت كم بتربح فيها حتى تدفع 200,000؟ طيب وتدفع عن صاحبها الأصلي، هذا مو مكلف فيه انت. نعلم أننا مقصرون عن ذلك، لا نستطيع. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. أنتم في حل من هذه الجهة، وأما في أصل أرباح الإنسان الاعتيادية ما زاد على مؤونة سنته، هذه على القاعدة داخلة: الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، وأن من اشترى شيئا من أموال الخمس لا يعذره الله في ذلك، اشترى ما لا يحل له كما يقول الإمام في الرواية المعتبرة. هذه أيضا من الأسئلة التي عادة تطرح، سؤال يطرح في قضية المصارف، مصارف الخمس، وتارة طريقة طرح السؤال تكون تهريجية، هذه ما ينبغي الإجابة عليها، مثل أن واحد يجي يقول هذول يأخذون أموال الناس العلماء والمراجع ويلعبون فيها وما أدري يصرفوها على أشيائهم وعلى قضاياهم الشخصية، هذا تهريج، هذا تهريج. ليش؟ لأن حتى الأعداء اعترفوا بنزاهة مراجع الدين الإماميين، ويعرف الناس، كل الناس قاعد تروح إلى أماكن زيارة المراجع، أي واحد يروح إلى زيارة مرجع يدري بيته أحسن من بيت المرجع ماله وأفخم وأحدث، هاي بيوتهم في النجف الأشرف، بيوتهم في قم المقدسة، بيوتهم في مختلف الأماكن، طيب تعال تفضل واذهب إلى تلك الأماكن، تجد أصلا بعض العلماء لا يملكون بيتا إلى أن يموتوا، عرفنا علماء سكنوا طيلة حياتهم مراجع هذولا. تفضلوا مولانا الشيخ، تفضلوا الشرف قدام، عرفنا مراجع تقليد كانت تجري بين يدهم الأموال الطائلة والهائلة، وتقليدهم كان واسعا، إلى أن مات هذا المرجع أو ذاك لم يمتلك بيتا، وإنما كان ساكنا في بيت وقف، بيت موقوف، إلى أن توفي. طيب وأنت ترى أيضا بيوت المراجع الدين، روح إلى أي بيت أي مرجع على حين غفلة طلع شنو فيه، زين هذا اللي يجمع الفلوس علشان شنو؟ إنما يستمتع بها. أحد الطلاب أحد المراجع كان يتصفح صورة مرجع من مراجع التقليد، فقال هذه الصاية اللباس اللي يلبسه المرجع أنا أدري أنه 35 سنة قبل هذه كانت موجودة على هذا العالم، من قبل 35 سنة إلى الآن ما تغيرت. نزاهة علماء الشيعة ومراجعهم محل اعتراف الكثير من المنصفين. ما نقول لك أن كل من هو يضع على رأسه عمامة أو يكون في بيت مرجعية هو ملاك مقرب، لا، هذا أنت تجد في أولاد الأنبياء أناس سيئون، وفي أولاد الأئمة تجد أناسا سيئين، وفي أولاد المراجع أيضا تجد كذلك، وفي أولادي وأولادك هذه الحالة الطبيعية، لكن النظام العام ليس كذلك، لكن القمة الرأس فيه نزاهة وأمانة وما شابه ذلك، ولذلك مثل هذا الكلام هو يدخل في قائمة التهريج ويحسن عدم الرد عليه. طيب، لكن هناك سؤال يمكن أن يكون له صورة معقولة، مثل أن يسأل إنسان: أننا لا نجد وضوحا في آثار مصارف الخمس في بلادنا، احنا نريد مستشفيات، نريد جامعات، نريد مؤسسات خيرية، نريد إسكان، وين هذه فلوس الأخماس تروح؟ ولماذا لا تكون في هذه الأمور وهي كثيرة الأخماس؟ هذا إذا السؤال وجه جوابه: تارة إحنا نتحدث عن منطقتنا المحلية ونستشعر حاجاتها، وتارة كما تفكر المرجعية على مستوى كل الطائفة. أنت في بلدك صحيح تحتاج مستشفى 5 نجوم، عندك مستشفى لا 3 نجوم، وعندك دواء وعندك كذا، بس تحتاج إلى مستشفى 5 نجوم، بس أكو جارك في المذهب ما عنده لقمة خبز يأكلها، ما عنده كسوة الشتاء في مناطق الثلج. طيب، ذاك هم من ذرية النبي وعندك هنا من ذرية النبي، ذاك هم واحد إمامي محتاج يصرف عليه في من سبيل الله وانت يصرف عليك من سبيل الله، والمرجع هنا أب للجميع. لو تصورت هذا الأمر، انت عندك في بيت واحد 5 أبناء، واحد من أبنائك تصرف عليه بأفضل ما يمكن وكل شيء، هل من مزيد؟ آخر موديل سيارة تعطيه، وأفخم الألبسة تلبسه، وأشهى الأطعمة تأكله، والأخ الثاني بالكاد يجد له ثوبا ويجد له لقمة، وهما في بيت واحد وانت أب لهما، هذا ماذا تسميه؟ تسميه الظلم من قبل الوالد؟ لو لا، تقول هذا ابنك وهذا ابنك، لماذا صنعت في هذا ولم تصنع مع هذا؟ المرجعية الدينية عند الشيعة أب لجميع الشيعة. أنت عندك مستشفى بمستوى معين، غيرك ما عنده حذاء يلبسه في الثلج، فأنت تتصور أن المرجع لازم يصرف المال كله، مال الخمس اللي هو مو إلك بعد، خلاص طلع من إيدك، هو مال الله ووضع تحت إدارة هذه المرجعية الدينية، يجي يسوي لك مستشفى 5 نجوم هنا ويصرف الأموال، بينما جارك في بلد آخر قد يكون هم أكثر تدينا منك وحماسا للدين لا يجد حذاء يمشي به على الثلج. هل ترى أن هذا من العدل والإنصاف؟ أنا لما أقول أنا أفكر في دائرتي وفي محلتي وفي قريتي، لا أصرف لنا في هالبلدة مو البلدة الثانية بعد، في محلتنا مو المحلة الثانية. المرجعية لا تفكر بهذه الطريقة، المرجعية تعتبر الجميع أبناء لها كل المناطق، وتسعى قدر الإمكان للصرف في كل المناطق بما يمكن، تجيز، هذه المسألة مهمة، تجيز وكلاءها بالتصرف في مناطقهم بنسبة معينة لتغطية حاجات المؤمنين، وتأمر أن يؤتى بباقي تلك النسبة لكي تتصرف فيها في سائر الأماكن. وهذا مقتضى العدل والإنصاف. ليش ما نشوف أثر للأخماس؟ الحقيقة هذا جدا مجانب للمنهج الصحيح في التفكير. ماذا يعني لا نجد أثرا للأخماس؟ لا نجد التشيع الآن في عالم المسلمين حيا ناهضا قويا، له ثقافة، له إعلام، له مساجد، له مراكز، له دورات، له علماء، له كتب، له مؤسسات. لا نجد هذا الشيء. وهذا من وين كان؟ احنا شفنا من سنة 300 فصاعدا حذف التشيع من الحالة الإسلامية نهائيا، عندما قرر أن المذاهب في الإسلام فقط أربعة. يعني أنت لا إلك مسجد، لا إلك مركز، لا إلك مكان تدرس فيه، لا إلك إنفاق ينفق على طالب العلم وعلى المدرس وعلى الكتاب الذي يدرس وعلى نشر المذهب وعلى نشر الفقه وإلى غير ذلك. حذف التشيع على مدى 1000 سنة من الزمان، 10 قرون محذوف. هذا يعني أنت تصور واحد محذوف من القائمة، إذا يراد ميزانية أنت مو محسوب، إذا يراد إعطاء أنت مو محسوب، مو بالحساب أصلا، هذا إذا لم تحارب. طيب فمن أين صارت هذه المساجد؟ من أين صارت هذه المراكز؟ من أين صارت هذه الحوزات؟ من أين صار هؤلاء العلماء؟ من أين صارت هذه الكتب؟ الخمس في الدائرة الإمامية يقوم أولا بدور وزارة الشؤون والأوقاف في البلاد الإسلامية، عند الشيعة يقوم بها الخمس. كل ما يرتبط بأمور الدين، أي شيء يرتبط بالإنفاق، هذا مربوط بالخمس والحق الشرعي. أكو هناك تبرعات، أكو هناك عطاءات، أكو هناك صدقات، لكن العمدة الأساس هو هذا في كل أدوار التاريخ. وزارة الشؤون الدينية عند الشيعة من الخمس، وزارة التعليم الديني حوزات، علماء، رواتب، كتب، مناهج دراسية يقوم بها الخمس. القضاء، ما يرتبط بالقضاء بين الناس، واحد يجي يقضي بين الناس، بالتالي هذا يريد يأكل، يريد يشرب، يقعد من الصباح إلى المساء يقضي بين الناس، هذا ما إله حق أن يأكل وأن يشرب. من أين؟ أنت تعطيه راتب؟ دولة من الدول تعطيه راتب؟ كلا، هو هذا الحقوق الشرعية هي التي تقيم شأنه. فوزارة العدل في هذه الجهة في الدائرة الشيعية هو الخمس. تبليغ الخارجي للمذهب، جاليات في مختلف الأماكن تسافر هنا وهناك، من الذي يمول هذه الأشياء؟ عالم لازم يروح إلى بعض البلاد الأوروبية، سفر، إقامة، نفقات، إسهامات، غير ذلك، من الذي يعطيها غير هذا الجانب؟ الصورة الحقيقية للتشيع الحالية لم يكن ممكنا أن تكون لولا الحقوق الشرعية ولولا الخمس الذي يعطيه الناس جزاهم الله خيرا. هم الناس بأنفسهم، لكن عبر هذا النظام، لولا هذا النظام لما كنا كما نحن الآن. دور لي مثلا عن أن المساجد مثلا هناك دولة تمولها، أو الحسينيات، أو المراكز الإسلامية، أو العلماء، أو إلى غير ذلك. تقول لا، إحنا نريد خدمات مدنية، مستشفيات، غير ذلك، فلان شيء. نقول نعم، لا بأس بذلك، إذا كانت لأنه هذا المصارف الخمس مو فلوس موجود هالشكل وكل واحد يبغى يصرفه في أي مكان، هناك له مصرفان، سهم السادة الفقراء والسهم الآخر سهم الإمام في سبيل الله. إذا رأى الإمام، إذا رأى المرجع في هذا الزمان منفعة للإسلام في هذه الجهة أو تلك الجهة وجه إليها الخمس. أنا أقدر أروح أقترح على المرجع عندي فكرة المؤسسة الفلانية وهي تخدم الإسلام، تخدم المسلمين، تنفع في هذا الزمان. طيب، المرجع إذا اقتنع بذلك ورأى عنده سعة من المال ولم يكن هناك أمر أكثر ضرورة منه يستجيب، وهذا بالفعل حصل في موارد كثيرة وأماكن كثيرة رأيناها. فهذا بالنسبة إلى قضية ما يرتبط ببعض مصارف الخمس والحق الشرعي والجواب عليه. بقي سؤال أخير حتى لا نطول بعد الوقت تداركنا. البعض يقول أن الإعطاء للسادة تكريس للطبقية وتعليم للكسل، شنو تعطي سادة من بني هاشم؟ شنو على رأسهم ذولين شعرة؟ وثانيا هذا يعلمهم على الكسل والتنبلية. والجواب على ذلك، إذا علم من الذي يعطى من السادة ينتفي الجواب. أولا نفس السادة هم الأغنياء، لازم يعطون أول الناس، لازم يعطون هم ثم السادة. يجب على كل هاشمي مقتدر إذا زاد عن مؤونته أول واحد هو لازم يدفع، هو أولى بتطبيق شريعة جده رسول الله من غيره. ليتصور أن السيد ما دام هو سيد خلاص، إذا امتلك مالا وزاد عن مؤونته يجب عليه أن يعطي، ولا يغفر له كونه سيد هاشم ما دام أنا السيد، فإذا ما أدفع لا يرتكب حراما وإثما في ذلك، واللوم عليه أكبر من رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت ابني، المفروض أن تطبق توجيهاتي أسرع من غيرك وأحسن من غيرك. طيب، السيد لازم يدفع، والمرجع الأعلى أيضا إذا زاد عن مؤونته لازم يدفع الخمس، وعالم الدين اللي يستلم منك من الصوب أيضا هو لازم يدفع إذا كان قد زاد على مؤونته، ماكو واحد ما يدفع. وإذا لم يفعل ذلك يكون قد ارتكب حراما، سيد كان، مرجع كان لا سمح الله، عالم دين، إمام جماعة، الكل يدفع. تجي إلى السيد، مو أي سيد أيضا يدفع إليه، السيد الفقير أو الفقير السيد يدفع إليه. لو كان سيدا ولم يكن فقيرا لا يجوز الدفع إليه، ولو دفع إنسانا إليه يجب عليه أن يسترجعه أو يروح يدفع مكانه. أنا رحت دفعت إلى سيد وهو غني، هذا ما يجزئ في الخمس، إما أروح أسحبه من عنده أو أقول لا ما دام وصلت إلى ما يحتاج أسحبه، لكن هذا غير مجزي، لازم أروح أدفع إلى فقير سيد آخر. فعنوان الفقر هو العنوان، مو عنوان السيادة. السيادة بمجردها فعلا، الله الذي حرم عليهم الصدقة، ليش حرم ما ندري، نعلم عند المسلمين جميعا، عند المسلمين أن الزكاة الواجبة، وعند بعض مدرسة الخلفاء بل والمستحبة تحرم على بني هاشم، عند المسلمين جميعا تحرم الزكاة الواجبة، هذا القدر المتيقن تحرم عليهم زين هذه الزكاة الواجبة حرام عليهم، هذا إنسان فقير ماذا يصنع؟ وجب له الخمس بعنوان أنه فقير. لو كان بس بعنوان أنه سيد سواء كان غنيا أو فقيرا يجي السؤال، لكن السيد الغني هو مطالب أول الناس بأن يسدد الخمس، والحمد لله نحن نرى بالفعل هذه الظاهرة عند كثير من بني هاشم، هم أسبق إلى دفع الحقوق الشرعية والأخماس. ربما أكو بعض الناس يتخلفون عن ذلك من السادة، لكن الحالة العامة التي رأيناها في المجتمع هو مبادرة هؤلاء أسرع من غيرهم في هذه الجهة. فإذا لا معنى لأن واحد يقول هذه طبقية. تعليم على التنبلية ماذا يعني؟ إذا كان هو إنسان فقير فماكو فرق تعطيه زكاة أو تعطيه خمس، إذا ذيك تعلمه على التنبلية هذه تعلمه على التنبلية، وإذا لا لا، وقت اللي تعطيه أيضا تحثه على العمل، تحثه على النشاط، وهذا يتكفل فيه التبليغ والإعلام. وإلا لا أنه هذا تجي تقول لي أنت ابقى على حالك لا تعمل لا تشتغل لا كذا وأنا أعطيك، لا، هذا ما دام هو فقير أنت تعطيه وترغبه في أن يتحرك باتجاه ترميم حاله، ومتى ما أصبح غنيا خلاص ينقطع عنه دفع الخمس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أحكام ديننا وأن يعيننا على تطبيقها، إنه على كل شيء قدير. البعض من المؤمنين رغب أن نذكر ولو بشكل مختصر ما جرى بين الإمام السجاد عليه السلام وبين طاغية بني أمية في مجلس يزيد، عندما أخذ الركب الحسيني إلى بلاد الشام، وأن نذكر شيئا من خطبته الغراء صلوات الله وسلامه عليه. الإمام زين العابدين معه ركب السبايا على المشهور بعد مسيرة من الكوفة باتجاه الشام، وصلوا إلى دمشق يوم 2 صفر سنة 61 هجرية، وأدخلوا على مجلس يزيد بن معاوية. ويزيد كان يريد أن يستثمر هذا النصر ويتشمت ويشفي غليله، خلافا لما حاول بعض الأمويين المتأخرين من الاعتذار له بأنه لم يكن برضاه ولم يكن برغبته، وإنما عجل عليه ابن زياد. لا لا، القضية يزيد في المعمعة في المقدمة، وتشفى إلى آخر لحظة أمكنه فيها، لكن لما خشي انقلاب الأمر عليه غير سياسته. فأدخل زين العابدين عليه السلام ومعه ركب النساء والسبايا إلى المجلس، وأمر خطيبا أن يصعد على منبر وأن يشتم أمير المؤمنين والحسن والحسين. فصعد ذلك الخاطب، إنسان مرتزق ينتظر حطام الدنيا، يعبد يزيد وأموال يزيد، فبدأ يتكلم بما فيه شتم وإهانة لأمير المؤمنين عليه السلام وللحسنين عليهما السلام. فالتفت إليه الإمام زين العابدين وقال له: تبا لك أيها الخاطب، اشتريت سخط المخلوق سخط الخالق برضا المخلوق، فتبوأ مقعدك من النار. انت لازم تحجز مقعد لك في نار جهنم، لانك من خلال شتم اولياء الله كنت تريد حطام الدنيا، وخالفت كلام الله واتبعت كلام المخلوقين. ثم استأذن الإمام عليه السلام يزيد في أن يصعد المنبر لكي يتكلم أمام الناس، فلم يقبل يزيد. الحاضرون أصروا عليه، ما قدر ما يحسن هذا الغلام، شنو يقدر يسوي هذا، شنو يقدر يقول؟ الآن هو مهزوم وأبوه مقتول وجايين في هالسفر وما عنده حجة يتكلم فيها. يزيد يعرف من هو زين العابدين، قال إنه من أهل بيت زق العلم زقا، إن صعد الأعواد لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فما زالوا به حتى أذن له، فصعد المنبر وخطب تلك الخطبة البليغة الطويلة التي قال فيها: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى، أنا ابن من عرج به إلى السماء وصلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن النبي المصطفى محمد. أيها الناس، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من هاجر الهجرتين وبايع البيعتين وضرب بسيفين وطعن برمحين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين وتاج البكائين، ذاك جدي أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. إلى الآن عرف الناس أنه ابن النبي وأنه ابن علي، لكن لم يعرفوا هل هو من أبناء الحسن أو أبناء الحسين، إلى أن قال: أيها الناس، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن الظمآن حتى مضى، أنا ابن من ناحت عليه ملائكة السماء، أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن من ذبح على شاطئ الفرات ظما، أنا ابن الحسين الشهيد بكربلاء. لما سمعت النساء ذلك وجاء اسم الحسين، ضجت النساء والأطفال مناديات: وحسينا وابن رسول الله. نادى يزيد بذلك المؤذن أذن لكي يقطع كلام الإمام. لما وصل إلى ذكر الشهادة لرسول الله قال الإمام: يا هذا يا يزيد، أسألك، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت إنه جدك فقد كذبت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبيت نساءه إن فض المجلس وذهب الإمام إلى حيث أعد له من الخرابة التي لا تكن من حر ولا برد. يقول المنهال بن عمرو: نظرت إلى زين العابدين وقد سالت ساقاه دما، قلت له: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: أصبحت العرب تفتخر على العجم وقريش على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبحنا آل رسول الله مطرودين مشردين مقتولين، يلوي رقبته ويدير عينه، يفطر مهجة ليسمع ونين علي ليصيح أبو يحسين وين. فيا ليت أمي لم تلدني ولم يكن يزيد يراني في القيود أسير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.